بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
القراءة العربية ومهاراتها للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني. تأليف الأستاذة جواهر بنت محمد مهدي، الأستاذة ميمونة بنت محمد شمسان، الأستاذة نجاة بنت حسن بنجر، والأستاذة هويدة بنت فوازي الفواز. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثالث،
صفحة 90، الدرس السادس، فرسان ثروة محمية. سطر أحد الكتاب في يومياته إعجابه بمحمية فرسان التي زارها يوما، فكان مما قاله التالي: كلما ذكرت النوارس والبجع من الطيور المقيمة والمهاجرة تذكرت جزر فرسان، حيث شاهدت العجائب في أعماق البحار، فلن أنسى حدائق المرجان في ضفاف فرسان. وإذا مر أمام ناظري غزال رشيق تقفز في مرآة خيالي صور الغزلان راتعة في فرسان. ولما تزخر به جزر فرسان من أحياء فطرية متنوعة، فقد أعلنت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في عام 949 للهجرة أنها منطقة محمية، فكانت كغيرها من المحميات تجربة حضارية أعادت التوازن إلى النظام البيئي، وأثمرت جهود الهيئة فيها بفضل الله تعالى حتى أصبحت نموذجا فريدا للمحميات البرية، ومثالا حيا للعمل الصالح الذي يمكث في الأرض فينفع الناس. وقد اكتسبت هذه الجزر أهمية اقتصادية كبرى في ظل الحماية، فأصبحت متنفسا لمحبي البر، صفحة 91، وهواة رياضة الغوص وصيد السمك، كما جذبت العلماء والباحثين من داخل المملكة وخارجها. ولقد سعدت برحلة شائقة إلى محمية فرسان، ففي يوم مشهود من عمري اجتزت البحر بالعبارة المخصصة لنقل الركاب مجانا من مدينة جازان إلى جزر فرسان في جنوب شرق البحر الأحمر، ومن بعد تمتعت نواظرنا بشواطئها الخضراء المسيجة بغابات أشجار المانجروف حتى وصلنا إلى أكبر الجزر المأهولة بالسكان، فرسان الكبرى، وشاهدنا انعكاس ظلالها على مياه البحر مكونا مع رمال الشاطئ الذهبية لوحة طبيعية بديعة أثرتها أهازيج الطيور الآمنة في حمى هذه الأشجار والشجيرات التي أعادت الهيئة زراعتها في منطقة خور فرسان بعد أن تعرضت للجفاف، وتكاتفت جهود المسؤولين في الجهات المختلفة على جعل المياه تتدفق إليها لاستمرار بقائها ونموها. وفي داخل الجزيرة شكلت أشجار الطلح والأراكي والسدر والنخيل والصبار بيئة مناسبة للحيوانات والطيور المقيمة، ومستراحا للطيور المهاجرة من إفريقيا وغيرها. ولكوني من عشاق مشاهدة الطيور، فقد ظللت أركب وأركب أنواعا متعددة منها مما تعج به الجزيرة، فرأيت من طيور البحر البجعة والخرشنة والنوارس التي تلتقط ما يصل إلى البحر، وكأنها حريصة على إبقاء مياهه نظيفة غير ملوثة. ولمست كيف تنعم الطيور الشاطئية في فرسان كمالك الحزين وطائر أبو ملعقة والنحام اللي هو المسمى الفلامينجو، وشاهدت على البر طيور الحدأة والرخم وهي تعتلي ذرى الأشجار والجبل، وكذلك العقابة النسارية الذي تفوق أعداده هنا أعداده في أي موقع في العالم، وتزيد أنواع الطيور في هذه الجزر عن 140 نوعا، إذ كثرت أعدادها في ظل الحماية والرعاية داخل المحمية وما فيها من بيئة مناسبة. صفحة 93. ولما كنت من هواة الغوص ركبت قاربا لأسعد برؤية الحيوانات البحرية التي نادرا ما تشاهد، ففي منطقة الحشائش شاهدت عروس البحر الأطوم العجيبة وهي تتغذى على تلك الحشائش، وكذلك السلاحف الخضراء التي عملت الهيئة على إنقاذها من الإنقراض. ومع تهادي القارب صحبتني مجموعة من الدلافين وهي تقفز في حركة مرحة مصدرة صوتا رقيقا. وفي أعماق البحر تمتعت بمرأى الشعاب المرجانية مختلفة الأشكال والألوان ما لا يخطر على البال، وكأنها حدائق جميلة تحت الماء تجوبها أنواع متباينة من الأسماك الملونة كالفراشة والرومي والملائكة والجاويش وببغاء البحر. وعلى الرغم من منظر سمكة الراكودة والقرش المخيف، إلا أنني أصررت على مشاهدة بقية الأحياء المائية من السلاحف البحرية خطافية المنقار وهي تتنزه بين حدائق المرجان. وقد امتدت أيادي الخير من هيئة حماية البيئة واستزرعت كثيرا من الشعاب المرجانية ومحار البوصر ونقلتها إلى المياه التي دمرت فيها هذه الشعاب من أثر الأنشطة السلبية لبعض صيادي السمك. وأكثر ما شد انتباهي وأسر ناظري غزال الإدمي الفرساني، وهو يمرح في ربوعه الفطرية من المزارع والفلوات والربا والجروف حتى الطرقات وبين المارة. وقد كانت جهود الهيئة متميزة وسريعة في زيادة أعداده، إذ تضاعفت 6 مرات عما كانت عليه قبل الحماية. هذه مشاهد يسيرة مما رأيته من ثروات طبيعية متجددة تملأ سماء هذه المحمية وأرضها ومياهها، علقت في الذاكرة وسر بها الفؤاد، وزاد انشراح صدري ما لمسته من تعاون المواطنين مع المسؤولين في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية، ما يدل على وعيهم بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني من أجل خير البلاد. صفحة 94. النشاطات التعلمية والتقويمية. القراءة والأداء. 1. أضع العناوين الجانبية التالية أمام ما يمثلها من الفقر: ألف: الغطاء النباتي في جزيرة فرسان. باء: أهم الحيوانات البرية. جيم: أنواع الطيور. دال: الحياة البحرية. 2. أقرأ الفكرة التي تبدأ من قوله: لما تزخر به، إلى وخارجها قراءة صامتة، ثم أضع عنوانا جانبيا مناسبا لها. العنوان الجانبي: فراغ. 3. أصوغ من العناوين الجانبية السابقة فكرة محورية عامة مناسبة للنص. الفكرة المحورية: فراغ. 4. أيهما أنسب لمضمون النص، العنوان المذكور أم أحد العناوين التالية مع التعليل شفهيا: ألف: ذكريات عن محمية فرسان. باء: رحلة إلى محمية فرسان. جيم: الطبيعة البكر في فرسان. صفحة 95. 5. أقرأ مقدمة النص وأعبر عن تعلق الكاتب بذكرياته عن جزر فرسان مع تلوين الصوت بما يناسب أساليب الشرط. 6. أقرأ الجمل التالية مع مراعاة إخراج حرفي القاف والكاف من المخرج السليم لكليهما. أعلم أن مخرج حرف القاف بين أقصى اللسان مما يلي الحلقة مع ما فوقه من الحنك، وحقه التفخيم الأعلى، ومخرج حرف الكاف تحت مخرج حرف القاف بقليل، وحقه الترقيق فهو من حروف الاستفال. اكتسبت أهمية اقتصادية كبرى، وكذلك العقابة النسارية، ولكوني من عشاقي لنقل الركاب ركبت قاربا. الفهم والتحليل: أولا، بعد قراءة النص أجيب شفهيا عما يلي: 1. أين تقع جزر فرسان؟ 2. ما أهم الجزر المأهولة بالسكان؟ 3. أعد أنواع الحياة الفطرية في محمية فرسان. 4. ما الجهة المسؤولة عن حماية الحياة الفطرية في المملكة؟ صفحة 96. ثانيا، أكتب الأرقام الدالة في الفراغات التالية: ألف أعلنت جزر فرسان محمية عام فراغ هجري، باء تزايد أنواع الطيور في جزر فرسان عن فراغ نوعا، جيم تضاعفت أعداد الغزلان في جزر فرسان بعد إعلانها محمية فراغ مرات. ثالثا أصنف أنواع الطيور التالية في جدول مناسب حسب أماكن وجودها في فرسان: العقاب النساري، الرخم، مالك الحزين، البجع، النوارس، النحام. رابعا أمثل لما يلي: ألف أشجار شاطئية، باء أشجار داخلية، جيم حيوان بري، دال حيوان بحري مخيف، هاء حيوان بحري مهدد بالانقراض. صفحة 97. خامسا أكمل ما يلي: واحد من الأسماك المتوافرة في جزر فرسان الفراشة وفراغ وفراغ. اثنان من نتائج جعل فرسان محمية أصبحت متنفسا لمحبي سياحة البر وفراغ وفراغ. ثلاثة من جهود الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في جزر فرسان استزراع الشعب المرجانية في شواطئها وفراغ وفراغ. سادسا أعلل ما يلي: ألف إعلان جزر فرسان محمية، باء كثرة أنواع الطيور في جزر فرسان. صفحة 98. سابعا أستنتج من النص ما يلي: ألف الوقت الذي ذهب فيه الكاتب إلى فرسان، باء هواياته. ثامنا أتوقع ماذا يمكن أن يحدث لو لم تنشأ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في المملكة. اللغة والتذوق: واحد آتي بما يلي: ألف مفرد كلمة أهازيج، باء الأصل الثلاثي لكلمة مأهولة، مفرد أهازيج وشجيرات، باء الأصل الثلاثي لكلمة مأهولة ومسيجة، جيم مرادف كلمة تزخر. صفحة 99. اثنان أستخدم الكلمات التالية في جمل من إنشائي: ألف مثال حي، باء على الرغم، جيم لا تخطر على بال. ثلاثة أصوغ على غرار المثال: حمى محمية، رعى هدى، رأى جلى. أربعة قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الرعد الآية 17. آتي من النص بالعبارة التي اقتبست من الآية السابقة. خمسة أضع في الفراغ الفعل المناسب مما يلي وأغير ما يلزم. الأفعال هي: يقصر، يتمتع، يصطاد. ألف المسافرون فراغ بمشهد الشواطئ المسيجة بالغابات في فرسان. باء هواة الصيد المحبون لوطنهم لن فراغ في غير أوقات الصيد المسموح بها. جيم المسؤولون في حماية الحياة الفطرية لم فراغ في بذل قصارى جهدهم. ستة أكمل ما يلي على غرار المثالين: خطوة خطى، فلوات فلات. يعني إن كانت الكلمة مفردة فنأتي بجمعها، مثل خطوة مفرد أتينا بجمعها خطى، فلوات جمع أتينا بمفردها فلات. الآن ربوة قنوات، ذروة مهوات. معلومات تهمني: تبعد جزر فرسان عن ساحل جازان بحوالي 40 كيلومترا، وتتبع إداريا منطقة جازان. تضم مجموعة جزر فرسان 48 جزيرة، أكبرها جزيرة فرسان الكبرى والسقيد وقماح، وهي الجزر الآهلة بالسكان فقط. تقضي الأنظمة في هذه الجزر بمنع الصيد منعا باتا طوال العام ما عدا صيد السمك. من أعمال الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة: واحد حماية المواطن الطبيعية للحياة الفطرية. اثنان إنماء الحياة الفطرية ولا سيما النادرة منها والمهددة بالانقراض. 3. استصدار الأنظمة والقوانين الداعمة لجهود الحماية والإنماء. 4. التوعية والإرشاد في مجال المحافظة على الحياة الفطرية. من أهم المحميات في الشمال حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، وفي الوسط الوعول ومجازة الصيد ومجامع الهضب، في الجنوب عروق بني معارض، في الجبال العالية ريدة، وفي الجزر جزر فرسانة وأم القماري. من الحيوانات التي تم حمايتها من الانقراض طيور الحبارة والغزلان والمها العربي الوضيحي. صفحة 101. النشاط المصاحب. 1. أمثل لأربعة حيوانات مشهورة تعيش في بيئة المملكة. صفحة 102. التعبير الكتابي. 1. أكتب لوحات إرشادية تتضمن كل منها ملاحظة واحدة عن حماية ونظافة البيئة على النحو التالي: لوحة إرشادية توضع في إحدى المحميات، لوحة إرشادية توضع بجوار حديقة عامة، لوحة إرشادية توضع عند مدخل مقصف المدرسة. صفحة 103. صور من حياة الصحابة. عكرمة بن أبي جهل وعدي بن حاتم الطائي. صفحة 105. الدرس الأول. عكرمة بن أبي جهل: مرحبا بالراكب المهاجر، من تحية النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة. سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. أهذا ما قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عكرمة؟ كان في أواخر العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا، وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أبوه. فمن يكون هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول وصاحب النكال الذي امتحن الله تعالى ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا. إنه أبو جهل وكفى. هذا أبوه، أما هو فعكرمة بن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، نزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، فخر صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتاه. صفحة 106. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين وأهالوا عليها الرمال. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، ويضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، ما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش ألا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل صفحة 107 إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن إذ لم يكن ملاذ إلا هنا. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلن عليه وعنده اثنتان من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب، فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لأسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت هند بنت عتبة يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بك. فقالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت يا رسول الله قد هرب منك عكرمة، صفحة 108، إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال صلى الله عليه وسلم هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه حتى أدركته عند ساحل البحر في منطقة تهامة وهو يفاوض نوتيا مسلما على نقله، والنوتي يقول له أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة وكيف أخلص؟ قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة ما هربت إلا من هذا. وفيما هما كذلك إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت يا ابن عمي جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. فقال أنت كلمته؟ قالت نعم أنا كلمته فأمنك، وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. وفيما هما في منزل نزل به في الطريق أراد عكرمة أن يخلو بزوجه فأبت ذلك أشد الإباء، وقالت إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال يا محمد إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن. فقال عكرمة إلى ما تدعو يا محمد؟ قال أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت صفحة 109 أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال يا رسول الله علمني خير شيء أقوله. فقال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله.
نهاية الوجه الأول.